الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. وهذا الكتاب هو أول كتاب صدر به المصنف كتابه في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وجعله كالمقدمة له، حيث ساق آيات وأحاديث تدل على أهمية التوحيد في الجملة، وأنه قضاء الله عز وجل وشرعه، وأن الخليقة إنما كانت للإقامة بهذا الأمر العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه حق الله على العبيد، إلى غير ذلك مما هو معلوم. والتوحيد يأتي بيانه، وأنه ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم دل عليه الاستقراء. قد يقول قائل: ما الدليل؟ نقول الدليل على التوحيد آيات في كتاب الله وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، ويفرد بما هو له. فالتوحيد بالمعنى العام هو إفراد الله بما هو له في أسمائه وصفاته وأفعاله والعبادة. وعند التفصيل تقول: توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من أسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم قديم عند أهل السنة والجماعة، وإن كان أهل البدعة يرون أن هذا التقسيم محدث. والسبب أن أهل البدعة عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا التوحيد يثبته غلاة المشركين الذين يعبدون الأصنام والأحجار، كما قص الله علينا في كتابه، وقص علينا رسوله صلى الله عليه وسلم في محكم سنته. وإنما دعوة الرسل كانت إلى تحقيق الألوهية كما هي مقررة للربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن لم يأمرهم يعني بهذا التوحيد، لأنهم يقرون به ويعتقدونه، وكان للشدة هذا الرب، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. بل إنهم ما اتخذوا الأصنام والأوثان إلا لتقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. فإذا كانت الدعوة الرسالية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من معرفة هذه التقاسيم والسير عليها والأخذ بها. وهنا في الحاشية: ومن صرح بالتقسيم الثلاثي الشيخ الزاهد المرتعش أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري كما في حلية الأولياء، حيث قال: أصول التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة. انتهى. وهناك قسيم آخر وهو توحيد المتابعة، لكن لا يقال لك كم أقسام التوحيد فتقول أربعة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات المتابعة. لا، إذا قيل لك كم أقسام توحيد الله فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد قل أقسام توحيد الله ثلاثة، وأقسام توحيد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهو إفراده بالمتابعة. وقد يعبر ابن القيم عن هذا، عن هذين القسمين، بقوله: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو توحيد الله، وتوحيد المرسل وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما قضية ما يسمى بتوحيد الحاكمية فهو قسيم لتوحيد الألوهية، إذ أنه من أفراده، وجعله قسيم للتوحيد هذا تقسيم مبتدع. جعله قسيم للتوحيد، وأن التوحيد أربعة: توحيد الله أربعة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. هذا تقسيم مبتدع جاء من عند التكفيريين ومن إليهم من الحزبيين الذين يقولون: نبدأ بحرب شرك القصور قبل حرب شرك القبور. وهم بهذا يخالفون شرع الله ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحرب الشرك المتعلق بعبادة غير الله عز وجل، وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كفر دون كفر، إلا إذا اقترن به ترجيح الحكم بغير ما أنزل الله على حكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان، أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله، على تفصيل يذكرها أهل العلم. إذن هذا تقسيم مبتدع. نقول: الحكم بما أنزل الله هو من توحيد الألوهية، كما أن الصلاة من توحيد الألوهية، والطواف من توحيد الألوهية، والدعاء من توحيد الألوهية، والتوكل والإنابة والخشية من توحيد الألوهية، كذلك الحكم بما أنزل الله عز وجل من توحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني لا تقبل كيف يتناقض العلماء، لا، توحيد في المعرفة والإثبات هو يضم نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. سمي بالطلب لأن الله طلب من عباده هذه الأفعال، وسمي بالقصد لأن العبد يقصد الله عز وجل بهذه الأفعال. وأيضا من أسمائه توحيد النية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، له عدة أسماء مشتقة من معانيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وهذا التقسيم أيضا صار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية وفي غير ما موطن. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السيدة وأول آل عمران وسورة الأخلاص بكاملها وغير ذلك. وهو توحيد علمي، توحيد علمي وتوحيد معرفة يتعرف العبد به إلى الله عز وجل. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها أول سورة تنزيل الكتاب وهي حاميم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وآخرها وأول سورة المؤمن وهي سورة غافر. ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها جملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سور سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهد به داعي إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يعني أن القرآن كله توحيد، إما إخبار عن الله وإما دعوة إلى عبادة الله وإما إخبار بحال الموحدين أو إخبار بحال الكافرين ودار المؤمنين ودار الكافرين وهكذا دواليك. قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهي فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. وهذا الكلام في مدارج السالكين شرح منازل السائرين، ومنازل السائرين لمحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بأبي إسماعيل الهروي. وفي هذا الكتاب بعض الإطلاقات التي لا يوافق عليها إطلاقات تصوف والله المستعان، لكن ابن القيم خدم الكتاب ودافع عن الأنصاري في بعض المواطن بنوع تكلف، لكن الكتاب استفاد منه مدارج السالكين، شرح فيه الفاتحة وفسرها تفسيرا عجيبا عظيما، وتكلم عن كثير من مراتب الدين ومن أفعال الأفعال المقربة إلى رب العالمين والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أنه لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو إفراد الله بأفعال المكلفين من نذر ودعاء ورجاء. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. ما يأتي لك واحد يقول لك والله أنا ما أسجد للقبر، صح ما تسجد للقبر لكن تقول يا ابن علوان، هذا عبادة. أو واحد يقول لك أنا لا أدعو القبر ولا أسجد للقبر، إنما عندي في قلبي أن هذا القبر يعني له تصرف، نقول هذا هو الشرك بعينه لأنك أشركت بقلبك. فلا يلزم في وقوع العبد في الشرك أن يشرك بلسانه وقلبه وجوارحه، بل إن الشرك يقع بواحدة منهما أو باثنتين منهما أو بمجموعهما. لابد من التفطن لهذا، لأن أغلب المشركين الآن الذين يسجدون يعبدون القبور ويعبدون الأولياء قد لا يسجدون لهم ولا يصلون لهم ولا يركعون لهم، لكن تجد أنهم يذبحون وينذرون أو يدعون أو يحلفون أو يخافون أو يتوكلون أو يرجون أو ينيبون إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله كان مشركا منددا، هذا هو. قال: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي أنه لا يكفي الإيمان حتى يتبرأ من أهل الكفر والإجرام، كما في الحديث: وسيأتي من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بما يعبد من دون الله، ويسميها العلماء التخلية قبل التحلية. وكذلك لابد من البراءة، البراءة من المشركين. ولذلك جاء في تعريف التوحيد أو في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالطاعة والإنقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. وقبل ذلك: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله، يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل أي العقلي، بالدليل العقلي النظري، يعني بحيث يثبتون أن الله خالق رازق مالك مدبر بأدلة عقلية نظرية، ويقولون هذا هو التوحيد. نعم، هذا من التوحيد. ليس هو التوحيد كون الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، هذا من التوحيد وليس كل التوحيد، إذ أن هذا التوحيد لم ينكره إلا شواذ من البشرية بغيا وظلما، كما هو حال الاشتراكية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، أو حال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقد قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، هل قال له يا موسى أنت تكذب علي أنا رب السماوات والأرض؟ ما قال ذلك، لأنه يعرف أن الرب غيره. فإذن كل أهل الديانات حتى الهندوس الذين يعبدون البقر ويعبدون الفروج ويعبدون الضفادع ويعبدون الفئران ويعبدون غير ذلك، هم في الواقع يقرون برب كبير عظيم هو الذي أذن لهؤلاء أو هو الذي يتصرف في العالم. فهذا أمر فطر عليه الناس، أمر فطر عليه الناس. فإذا قيل لك ما التوحيد، ما تقول أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. هذا المسلك سلكه الزنداني في كتابه توحيد الخالق، ذهب يقرر توحيد الربوبية، لأن الرجل أصلا جاهل بكثير من مبادئ الدين، أو أنه أراد ألا يخالف أصحابه الحزبيين الذين على طريقة التصوف والرفض والتشيع وغير ذلك، فألف كتابا يقر به المسلم وغير المسلم. فهمتم؟ لمن أراد أن يتكلم عن التوحيد لابد أن يتكلم عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هذا الذي سيفرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا معشر قريش أطلب منكم أن تؤمنوا أن الله هو الذي خلق السماوات والأراضين وهو الذي يدبر الليل والنهار، سيقول له اتفقنا نحن وأنت يا محمد. لكن لما قال لهم اتركوا هذه الأصنام وهذه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. الفناء من عبارات التصوف، عندهم له عدة معاني: الفناء في السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء لإرادة السوى. وأحسن أنواع هذا التقسيم أن المراد بالفناء أنه يفعل يعمل بالقرآن والسنة، وهذا يعبر عنه بالألفاظ الشرعية ويترك هذا الاصطلاح، اصطلاح الفناء يترك هذا الاصطلاح. وقد تكلم الشيخ الإسلام عن هذه العبارة في آخر كتابه التدمرية، قال المحقق الفناء من عبارات الصوفية، ومقصودهم بأنه يغيب ذهنه عن مشاهدة ما سوى الله، يعني أنه يصل إلى درجة لا يشعر فيها بشيء، وقلبه مع معبوده فلا يشعر ولا يحس بما سوى الله، حتى أنهم في هذه الحالة يتركون الصلاة، يتركون الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. يقول لك أنا بلغت إلى درجة الفناء في السوى، وربما وصلوا إلى القول بالحلول والاتحاد. أنا يقول أنا عندي فناء في مشاهدة السوى، كل العالم عنده السوى أي الله، أو فناء في غير السوى أي أنه يترك كل شيء ويجعل يتدبر في الذات، ولذلك يتركون الصلوات والصيام وغير ذلك. الشاهد أن هذه الصلاحات ليست من صلاحات أهل الإسلام. قال فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزه عن كل ما تنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، يقر ويلتزم، وإن كان الإقرار هو الالتزام. ولذلك فرق أهل العلم بين تعريف الإيمان بالتصديق وتعريف الإيمان بالإقرار، لأن التصديق لا يلزم منه التزام، بينما الإقرار يلزم منه الالتزام. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. وسيأتي معنا اختلاف الناس في تعريف لا إله إلا الله، فبعضهم يقول لا خالق إلا الله، هذا ما هو تعريف لا إله إلا الله، وبعضهم يقول لا موجود إلا الله، هذا ليس بتعريف لا إله إلا الله، وبعضهم يقول لا معبود إلا الله، وهذا تعريف قاصر لا إله إلا الله، بل يدخل كل مبطل عبد من دون الله عز وجل أو من الأولياء من عبد من دون الله في هذا التعريف. لكن التعريف الحق لا معبود بحق إلا الله، وغير الله يعبد بباطل. والدليل قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع اعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. متكلمة الصفاتية اسم يراد به الأشاعرة والكلابية والسالمية ومن إليهم، حيث يثبتون بعض الصفات وينكرون الأكثر، فيثبتون السبع صفات: حي عليم قادر، حي سميع قادر علام، له السمع والبصر والكلام. قال وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن الأشعري، نعم أبي الحسن وهو الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وكانت له ثلاث حالات: الحالة الأولى كان على مذهب المعتزلة، ثم تاب منه إلى مذهب بن كلاب، ثم تاب منه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وسطر ذلك في كتابه الإبانة في أصول الديانة، حيث قال فإن قيل لك فإن قيل أنت على أي مذهب فقل على مذهب الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. فإذا الأشاعر الآن ليسوا على طريق أبي الحسن الأشعري، وإنما على طريق ابن كلاب، وإلا فطريق أبي الحسن الأشعري ينبغي أن يكون آخر ما كان منه، لأن الإنسان له أطوار، فأطواره كانت على ثلاث أنحاء. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه، وأتباعه كثر، كثير منهم شراح للحديث، كثير منهم شراح للحديث، وكثير منهم من المتكلمة لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه عامة المشركين، أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر إلى هذا الكلام الصريح، لأنهم يثبتون الله ويؤمنون بالله في الجملة، ويعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله، كما يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من كتاب درء تعارض العقل والنقل. فلا بد من تحقيق التوحيد على الوجه الذي شرعه الله. إلى هنا والحمد لله.